قد يوم الإمام، قد يوم إمام ما يقول يركع ولا يسجد، الموضوع واضح ولا حرج في ذلك. نعم. نعم. لا، يكون صلى بالطائفة الأولى فريضة والثانية هي له فريضة تطوع ولا هم فريضة. يسلم. نعم. قال الإمام أحمد يعني كل ما ورد في صفات ثلاث الخوف فإنه يعمل به، لكن يعني كل صفة يعمل بها في حال يناسبها. في سؤال أو إشكال ولا شيء؟ ها؟ يصلي بالأصبع؟ أين وجدت هذا؟ أنت ما سألت لأنك عندك شيء طلع. لا شو نجد خبرنا أننا ننكرح أن الصلاة الأصبع ولأن ما أنكروها، ولو كانت ورد في صلاة الخوف لما أنكرت. قال العلماء جاء لك يلا حنا أخذ أزيل من الطرف بالعين للمريض طبعا، قال أو ما تذكر هذا
على هذه رح. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمد عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا ورسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. انتهينا في الدرس الماضي من الكلام على أحاديث باب صلاة الخوف. وفي هذا الدرس يقول المؤلف رحمه الله وإياه: باب صلاة العيدين. العيدين جمع تثنية عيد، والعيد قيل له عيد لأنه يعود ويتكرر كل عام، ومن ذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام: لا تجعلوا قبري عيدا. ايش معنى عيدا؟ أي تكثرون العود والزيارة. وهو أول يوم من شوال، هذا عيد الفطر، وأما عيد الأضحى فهو اليوم العاشر من ذي الحجة، فالأول يلي رمضان والثاني يلي يوم عرفة، الحج عرفة. و واضح الحكمة من شرعية العيد، فإن الأعياد التي كانت موجودة في الجاهلية كثيرة، فالإسلام جاء بدين جديد يخالف ما عليه أهل الجاهلية أو أهل التبديل من أهل الكتابين، فحينئذ كان له شريعة خاصة. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال لهم: إن الله أبدلكم بخير من ذلك عيد الفطر وعيد الأضحى. ويحصل في العيد من الأنس والفرح ما يعلمه كل مسلم. إلا أن العيد في الإسلام يختلف عن الأعياد في بقية الديانات أو المذاهب، لأن الإسلام العيد لا يخلو من الأمور الدينية بخلاف الأديان الأخرى، وتجد العيد هو أمر دنيوي بحت. أما الإسلام فلا، فتجد مثلا يبدأ العيد بصلاة العيد والشكر لله عز وجل على إتمام رمضان، والشكر لله عز وجل على إتمام الحج، ثم بعد ذلك يمكن للناس أن يفرحوا ويلعب بالصغار وما أشبه ذلك. فقال المؤلف عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الفطر يوم يفطر الناس والأضحى يوم يضحي الناس رواه الترمذي. واضح المراد من هذا الحديث. فلو أن رجلا مثلا رأى الهلال لوحده سواء الهلال شوال أو هلال ذي الحجة ولم يوافق الناس عليك السلام ما وافق الناس على تفضل استرح الله يحفظ استرح الله خير الله حيو ولم يوافق الناس على رؤيته فلا يقع مع أنه متيقن هو قال شفت الهلال أنا لكنهم قالوا رمضان لا يخرج إلا بشاهدين ما يكفي واحد فحينئذ لا يجوز له أن يفطر. لماذا؟ لأن النبي قال إيش الفطر يوم يفطر الناس أي مع عامة الناس مع الجماعة والأضحى يقول رأيت الهلال يا أخوان اليوم يوم عاشر أو مثلا يقول اليوم يوم أنوار عشر وهكذا فلا يجوز له الفطر وفلا يجوز له الوقوف لوحده. مثلا الناس مثلا يقفون غدا يروح وقفا اليوم اليوم الناس يقفون مثلا رأي الهلال مثلا قبل الناس فيكون وقوفه قبل الناس بيوم نقول ما يصلح. قال حتى لو الناس أخطأوا حتى لو الناس أخطأوا في وقوفه أمرش لأن النبي قال والأضحى يوم يضحي الناس ما يحق لك تقف لوحدك أو تضحي لوحدك. هذا مراد من قول النبي عليه الصلاة والسلام الفطر يوم يفطر الناس والأضحى يوم يضحي الناس. وعن أبي عمير ابن أنس ابن مالك رضي الله عنهما عن عمومة الله من الصحابة أن ركبا جاءوا فشهدوا أنهم رأوا الهلال بالأمس فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يفطروا وإذا أصبحوا أن يغدوا إلى مصلاهم. يعني مثلا اليوم 30 من رمضان حلنا على أن اليوم هو 30 فجاءنا بعض الناس وقال أمس رأينا الهلال صار اليوم مشو يوم واحد من شوال فما الحكم حينئذ؟ هل يستمر الناس الإمساك أو يؤمر بالفطر؟ أنتم تجيب استمروا يفطرون خلاص الهلال بارح بحنا طيب صلاة العيد من الغد متى صلاة العيد؟ غدا جاءهم الخبر الظهر أو العصر أو يفطرون. هذا أخذ سبع وذكرنا هذا حدث أولى يا بنامي سبق وحدث هذا أولى حتى ما جاءت رقصه لكن أنت مدركه أكيد صح. إذن هذا المراد من هذا الحديث حديث أبي عمير بن أنس بن مالك. وهذا الحديث أيضا طيب سؤال نريد أن نعكس المسألة فنقول لو أن رجلا جاء اليوم وقال البارح رأيت هلال رمضان حنا الآن مفطرين هل يجب علينا الإمساك ولا من رأيك أبي أثر أو حديث ما أدري الآن خلاص بلغهم اليوم رمضان أنت الآن تعطي فهمك الحديث ولا لا أبي سأل عندك أثر ولا حديث أحد عنده أثر ولا حديث
نقول يمسكوا ويصير عليهم غرة يوم واحد
هو أنا غرة عليهم غرة ما في شك لكن قد يقول القائل أن النبي عليه السلام يوم عاشوراء أمر من لم يمسك ذات اليوم من أمسك في الفجر فليتم صومه ومن لم يمسك أمره بالإمساك ها كيف لا عاشوراء أول فرض على المسلمين قبل أن يفرض رمضان كان فرض على المسلمين فهل يقاس على عاشوراء أو نقول ننظر في الأثار ما هي بصريف هذه صار اليوم رمضان لكن هل يجب عليهم مساك ما يجب عليهم مساك نقتل حنا
أنا مثل أنا لو سألت قلت نعم رأيي أنا اللي ما هو بحجة شو يقول؟ أنا أقول يمسكون اليوم رمضان ما أمسك خلاص. أنت مسافر أنت الآن ولا أنت معذور ليش تستمع في الأكل وشي؟ أمسك احتراما للشهر. أولي. طيب ثم قال عن أنس رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغدو يوم الفطر حتى يأكل تمرات. من أبو يوسف ضبط المسألة هذه؟ حتى يأكل تمرات أخرجها البخاري وقراءه معلقة ووصلها أحمد ويأكلهن أفرادا. هذا السنة إلى صلاة الفجر يوم العيد. فالسنة قبل أن تغدو تذهب إلى مصلى العيد أن تأكل تمرات. عاد إن شئت تأكل ثلاث أو خمس أو سبع لكن تأكلهن إيش؟ وترا. تأكلهن وترا ما تأكل اثنتين زد ثلاثة أربعة زد واحدة ست زد واحدة خلهن سبع. إذن هذه السنة. ثم ذكر حديثا أعم منه وقال عن ابن بريدة عن أبيه رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يخرج يوم الفطر حتى يطعم. انتبه يوم الفطر الفطر إيش؟ من رمضان. ولا يطعم يوم الأضحى. صلى ما يأكل شيء حتى يصلي صلاة الأضحى. إذن هذه السنة. هذه سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وعن أم عطية رضي الله عنها قالت أمرنا أن نخرج العواتق والحيض في العيدين يشهدنا الخير ودعوة المسلمين ويعتزل الحيض المصلى. متفق عليه. نقف هنا عند مسألة. تفضل يا أبو نعيم. نعم الآن حنا سوف نتكلم مسألة أعم من هذه المسألة. هل صلاة العيد فرض عين أو فرض كفاية أو سنة؟ لا أنا ما بسأل أنا بشوف بنستعرض أقوال العلماء. قال بعض العلماء فرض كفاية إذا قام بها بعض المسلمين سقط عن الباقي. واستدل بعموم الحديث الذي يقول يسأل النبي عن ما فرض الله عليه الصدقة قال خمس صلوات في اليوم والليلة. قال هل علي غيرهن؟ قال لا إلا أن تتطوع شيئا. قال هذا دليل على أن صلاة العيد ما هي فرض على عامة المسلمين. ما هي فرض على أعيان المسلمين وإن كانت فرض على عامة المسلمين. قال بعض العلم بل هي فرض عين على جميع على كل مسلم. قال شو الدليل؟ قال الدليل هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قالت أمرنا أن نخرج العواتق. أمرنا أن نخرج قال العواتق الفتيات الأبكار البالغات والمقاربات البلوغ والحيض في العيدين. الحيض اللي ما تصلي البالغة اللي ما تصلي. ثم قال يشهدنا الخير ودعوة المسلمين. قال فإذا كان النبي عليه السلام أمر بإخراج العواتق وذوات الخدور والحيض إلى صلاة العيد فهذا يدل على أنها فرض عين على باب أولى على الرجال. أنه ليس لأحد أن يتخلف عنها. لكن مع ذلك حنا نقول ماذا نقول؟ نقول نحتاج أن نعود إلى آثار الصحابة لنجد إيضاح أولا وإلا العلماء منهم من قال فرض عين. وإن كنت أنا الذي أعتقده الآن قبل أن أقفل شيء أنها فرض عين على كل مسلم وأنه يعني لا يعذر المسلم بتركها إلا بعذر شرعي. لأما المسلمة فلا المسلمة هذا يدل على يعني تأكيد باستحباب خروج النساء. ثم قال ويعتزل الحيض المصلى. لماذا قال يعتزل الحيض المصلى؟ هل لأنهن ممنوعات من المصلى أو من دخول المسجد؟ لا ليس هذا المراد ولا يدل على عليه. لكن المراد أن الحيض إذا صففنا بين النساء الطاهرات اضطربت الصفوف وصار بعض النساء يصلن وبعضهن، فالنبي قال اعتزلن حتى تتميز الصفوف وتستقيم وتنتظم ولا يحصل فرج ولا خلل في الصفوف. هذا المقصود النبي، وإلا كلها أصلا صحراء. أولا كلها صحراء، المصلون والجبانة صحراء، ما هو المقصود من هذا المسجد. فعلى هذا لا يؤخذ من هذا الحديث منع المرأة الحائض من دخول المسجد. كان في حديث آخر أو أثر الصحابة على العين والرأس، والأصل هو جواز دخول الحائض إلى المسجد. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر يصلون العيدين قبل الخطبة، متفق عليه. هذه السنة، يبدأ بالصلاة ثم إيش؟ ثم الخطبة. وش هي خطبة؟ هل هي خطبتان أو لا خطبة واحدة؟ خطبتين ما فيه، من قال خطبتان فليأتي بالدليل. أولا قال بعض العلماء بل هي خطبتان. ليه؟ قال في دليل، وهو أن أمر السلف على ذلك. فقال أحد كبار التابعين من السنة أن يخطب للعيد خطبتين، وعلى هذا جرى أئمة الإسلام. نقول هذا صحيح، لكن ليس على وجه الإيجاب، بل على وجه الاستحباب، لأن أصل استماع الخطبة ما هو واجب، خطبة العيد. فعلى هذا لو خطب خطبتين فحسن، ولو اكتفى بواحدة فلا حرج. واضح؟ يذكر المسلمين بما أنعم الله عز وجل عليهم من صيام رمضان وقيامه، فإن هذا من إعانة الله للإنسان. إذا وفق الإنسان لصيام رمضان وقيامه هذا توفيق، أيما توفيق من الله. فيذكرهم ويعظهم ويحذرهم من الخروج عن الطريق الذي ساروا عليه في أثناء شهر رمضان من الإقبال على الله عز وجل والعبادة والبعد عن الذنوب وما أشبه ذلك، ويبين لهم أحكام العيد وصلاة العيد وما هكذا في الحج، موعظة وتذكير بأصول الدين وتعليم لبقية أحكام المناسك ما يحتاج إليه من الناس من مناسك. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى يوم العيد ركعتين ولم يصلي قبلهما ولا بعدهما، أخرجه السبعة. هذه السنة إذا جيت المصلى العيد، إن صليت في مسجد صلى ركعتين تحية المسجد، وإن جيت المصلى العيد قال لي ما صلّى بس سنة إلا مرتين أو ربما زيد الاستسقاء فقط، فلا تصلي لا قبل الصلاة ولا بعدها اقتداء بنبيك صلى الله عليه وسلم. فإن هذا ليس له أحكام المساجد، إنما هو مصلى وضع ليش مخصص لصلاة العيد، يعني مثله مثل الصحراء. وهذا الثابت عن علي رضي الله عنه بن مسعود وجمع الصحابة، بل إن علي لما كان خليفة قيل له إن أناس صلوا قبل الصلاة قال السنة أن لا يصلي أحد، فعادوا إليه قال السنة أن لا يصلي أحد، فكرر مرة ثانية جاء لنا أناس صلوا قال سألتموني عن السنة فأخبرتكم بها، أتريدون أن أمنع الناس من الصلاة فيقول علي منع الناس من الصلاة؟ الله، هذا فقه دقيق. إذن هذه السنة لا تصلي قبل العيد ولا بعدها، وإلا لا تصلي ببيتك، فقد ورد هذا عن بعض الصحابة، وقد ورد عن النبي عليه السلام صلاة البيت ركعتين لا حرج. وعنه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى العيد بلا أذان ولا إقامة، خرجه أبو داود وأصله في البخاري. ما في أذان للعيد، ما يقرأ الصلاة جامعة ولا غير ذلك، على طول يدخل الإمام يكبر يصلون. وهذا مما يسمى عند العلم من السنة التركية، نقل الترك عن النبي عليه السلام. فما ثبت عن النبي أنه فعل نفعله، وما ثبت أنه ترك نتركه تقرب إلى الله، والسنة هو الترك للفعل. السنة هي إيش؟ هي الترك. إذن السنة هي صلاة العيد بلا أذان ولا إقامة. صلاة الفسق طيب ها؟ لا أذان ولا إقامة، ما ورد. صلاة الكسوف ورد النداء الصلاة جامعة، أكرر هذا حتى يعلم أن الناس سمعوا، الصلاة جامعة. هذا الثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام في عهد النبي عليه الصلاة والسلام. وعن ابن سعيد رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يصلي قبل العيد شيئا، فإذا رجع إلى منزله صلى ركعتين. رواه ابن ماجه في إسناد الحسن. الحمد لله. إذا يكون من السنة هذا الفعل. وعنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يخرج يوم الفطر والأضحى إلى المصلى، وأول شيء يبدأ به الصلاة، ثم ينصرف ويقوم مقابل الناس، والناس على صفوفهم فيعظهم ويأمرهم. متفق عليه، تقدم هذا. ثم عاد بدأ المؤلف في ذكر صفة صلاة العيد التي تأتينا إن شاء الله في الدرس القادم. عندنا مسألة تحتاج إلى بحث، فرضية صلاة العيد، وش المسألة الثانية؟ وش الثانية؟ ها؟ الخطبتان. زين؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المؤلف رحمنا الله وإياه مسألة.
شوف سان في صديق الرفيق صلاة واحدة في عشر ريال أو خمس ريال. نعم.
مسألة. قال فإذا سلم خطب بهم خطبتين يجلس بينهما، فإن كان فطرة حضهم على الصدقة وبين لهم ما يخرجون، وإن كان أضحى يرغبهم في الأضحية ويبين لهم ما يضحى به. وجملته أن خطبتي العيدين بعد الصلاة لا نعلم فيه خلافا بين المسلمين إلا عن بني أمية، وروي عن عثمان وابن الزبير أنهما فعلاه، ولم يصح ذلك عنهما، ولا يعتد بخلاف بني أمية لأنه مسبوق بالإجماع الذي كان قبلهم، ومخالف لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحيحة، وقد أنكر عليهم فعلهم وعد بدعة ومخالفا للسنة. فإن ابن عمر قال إن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر وعثمان كانوا يصلون العيدين قبل الخطبة، متفق عليه. وروى ابن عباس مثله، رواه مسلم، ورواه عن النبي صلى الله عليه وسلم جماعة، وروى طارق بن شهاب قال قدم مروان الخطبة قبل الصلاة، فقام رجل فقال خالفت السنة، كانت الخطبة بعد الصلاة، فقال ترك ذلك يا أبا فلان. فقام أبو سعيد فقال أما هذا المتكلم فقد قضى ما عليه. قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فلينكره بيده، فمن لم يستطع فلينكره بلسانه، فمن لم يستطع فلينكره بقلبه، وذلك أضعف الإيمان. رواه أبو داود والطيالسي عن شعبة عن قيس بن مسلم عن طارق، ورواه مسلم في صحيحه ورفضه فليغيره. فعلى هذا من خطب قبل الصلاة فهو كمن لم يخطب، لأنه خطب في غير محل الخطبة، أشبه ما لو خطب في الجمعة بعد الصلاة. إذا ثبت هذا فإن صفة الخطبتين كصفة خطبتي الجمعة، إلا أنه يستفتح الأولى بتسع تكبيرات متواليات والثانية بسبع متواليات. قال القاضي وإن أدخل بينهما تهليلا أو ذكرا فحسن. وقال سعيد حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن عن أبيه عن عبيد بن عبد الله عن عتبة قال يكبر الإمام على المنبر يوم العيد قبل أن يخطب تسع تكبيرات، ثم يخطب وفي الثانية سبع، يحب أن يكثر التكبير في أضعاف خطبته. روى سعد مؤذن النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم يكبر بين أضعاف خطبة يكثر في العيدين. رواه ابن ماجة. فإذا كبر في أثناء الخطبة
هو لا هذا المروح عبد الله بن عبد الله بن عتبة قال من السنة أن يخطب في العيدين خطبتين. عبد الله بن عبد الله بن عتبة تقرأ الأخيرة. طيب
وقد روي عن أبي موسى أنه كان يكبر يوم العيد على المنبر 42 تكبيرة ويجلس بين الخطبتين، لما روى ابن ماجة بإسناده عن جابر قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فطر أو أضحى فخطب قائما ثم قعد قعد ثم قام ويجلس عقيب صعوده المنبر. وعن أبي موسى أنه كان يكبر يوم العيد على المنبر 42 تكبيرة ويجلس بين الخطبتين، لما روى ابن ماجة بإسناده عن جابر قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فطر أضحى فخطب قائما ثم قعد قائما ويجلس عقيب صعوده المنبر. وقيل لا يجلس عقيب صعوده.
ايش قال على الحديث ابن ماجه؟
ماجه سنة ابن ماجه بس
كم رقمه؟
109. وقيل لا يجلس عقيب صعوده لأن الجلوس في الجمعة للأذان ولا أذان هاهنا، فإن كان في الفطر أمرهم بصدقة الفطر وبين لهم وجوبها وثوابها وقدر المرج وجنسه وعلى من مؤكدة ومن وقت ذبحها والعيوب التي تمنع منها وكيفية تفريقها وما يقوله عند ذبحها، لما روي عن أبي سعيد قال: أنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج يوم الفطر والأضحى إلى المصلى فأول ما يبدأ به الصلاة، ثم ينصرف فيقوم مقابل الناس والناس جلوس على صفوفهم فيعظهم ويوصيهم ويأمرهم، وإن كان يريد أن يقطع بعثا قطعه أو يأمر بشيء أمر به ثم ينصرف. رواه البخاري ومسلم نحوه. وعن جابر قال: شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة يوم العيد، فبدأ بالصلاة قبل الخطبة بلا أذان ولا إقامة، ثم قام متوكئا على بلال فأمر بتقوى الله وحث على طاعته ووعظ الناس فذكرهم، ثم مضى حتى أتى النساء فوعظهن ومن ذبح قبل الصلاة فليذبحنها أخرى، ومن ذبح بعد الصلاة فقد تم نسكه وقد أصاب سنة المسلمين.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا ورسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه قال نبي الله صلى الله عليه وسلم: الفطر سبع في الأولى وخمس في الأخرى والقراءة بعد ثلثيهما. أخرجه أبو داود ونقل الترمذي عن البخاري تصحيحا. هذه السنة، التكبيرات الزوائد في صلاة العيد وصلاة العيدين ومثلهما للاستسقاء. إذن السنة غير تكبيرة الحرام وغير تكبيرة النقل، حينما يقوم مثلا ثانية إلى القيام يكبر غير تكبيرة الحرام سبع، وغير تكبيرة النقل إذا قام يكبر كم؟ خمس. وعلى هذا جرى عمل جمع من الصحابة رضي الله عنهم. اقتربت الساعة الثورة. أخرجه مسلم. إذن يسن أن يقرأ في الأضحى أو في العيد بقاف واقتربت. وعن جابر رضي الله عنه قال: كان رسول الله إذا كان في، أيضا ورد أنه النبي قرأ بسبح، وهل أتاك حديث الغاشية؟ قال النبي: يا خرج كان إذا يوم العيد، كان رسول الله إذا كان يوم العيد خالف الطريق ولي أبي بن عمر. إذا يسن إذا ذهب يوم عيد لم يصلى أن يأتي مع طريق آخر اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. وذكر الحافظ للشرح يعني حكم ذلك، من أراد فليعود إليها. وعن أنس رضي الله عنه قال: قادم رسول الله صلى الله عليه وسلم مدينة ولهما يومان يعبون فيهما، فقال: قد أبدلكم الله بهما خيرا منهما يوم الأضحى ويوم الفطر. أخرجه داود النسائي بإسناد صحيح. كان الأول بالمؤلف رحمه الله أن يذكر هذا في أول الباب، فمناسب الذكر هذا الحديث في أول الباب.
وعن علي رضي الله قال من السنة أن يخرج إلى العيد ماشيا، رواه الترمذي وحسنه. قوله حسنه يحتاج إلى نظر في إسناده، لأن النبي ربما خرج راكبا عليه الصلاة والسلام، فينظر في إسناد الحديث، فإن صح قلنا به. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنهم أصابهم مطر في يوم عيد فصلى بهم النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العيد في المسجد، رواه أبو داود بإسناد الليل. إن لم يثبت عن خلفاء علي وعثمان في العيد في المطر صلوا في المسجد كما يفعل الناس اليوم. فيه السؤال حمدون ناقشه المسائل الله. ايش ذي حكمة ذكر؟ لا أن شوف هذا الشيء اللي له أثر مستدر أثر فاعتمده، واللي هو مستدر استنى أسبوع. شو شيء ثاني؟ تعرض لها قبل قليل الموفق رحمه الله وقال إنه يبدأ بالتكبير، هذا خطأ أنكره ابن تيمية وغيره، وحق معهما السنة أن يبدأ صلاة العيدين بالحمد ثم في أثناء الخطبة يكبر كما كان يفعل الصحابة رضي الله عنهم. أما أنه يبدأ الخطبة بالتكبير فهذا ما لا أصل له عن النبي ولا عن الصحابة، أو مباضح شو، هذه مسألة مهمة وعملية. أما في ثنايا الخطبة فلا بأس يكبر، يكثر التكبير كما ورد عن الصحابة.
ممتاز جدا فائدة.
مسألة، قال ويظهرون التكبير في ليالي العيدين وهو في الفطر آكد لقول الله تعالى ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون.
جميل.
وجملته أنه يستحب للناس إظهار التكبير في ليلتي العيدين في مساجدهم ومنازلهم وطرقهم مسافرين كانوا أو مقيمين لظاهر الآية المذكورة. قال بعض أهل العلم في تفسيرها لتكملوا عدة رمضان ولتكبروا الله عند إكماله على ما هداكم، ومعنى إظهار التكبير رفع الصوت به، واستحب ذلك لما فيه من إظهار شعائر الإسلام وتذكير الغير. وكان ابن عمر يكبر في قبته بمنى يسمعه أهل المسجد فيكبرون ويكبر أهل الأسواق حتى ترتج منا بتكبيره أو تكبيرا. قال أحمد كان ابن عمر يكبر في العيدين جميعا ويعجبنا ذلك، واختص الفطر بمزيد تأكيد لورود النص فيه وليس التكبير واجبا. وقال داود هو واجب في الفطر لظاهر الآية، ولنا أنه تكبير في عيد فأشبه تكبير الأضحى، ولأن الأصل عدم الوجوب ولم يرد من الشرع إيجابه فيبقى على الأصل. والآية ليس فيها أمر، إنما أخبر الله تعالى عن إرادته فقال يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم. انتهى.
الحق في هذه مسألة، كنا نحن تبعا للمذهب رحمه الله نرى أنه بمجرد غروب شمس يوم اليوم الأخير من رمضان يبدأ التكبير، لكن لما لزمنا منهج فهم الآيات والنصوص على بناء فهم السلف الصالح ما وجدنا عن الصحابة أنهم كانوا يكبرون ليلة العيد بعد غروب الشمس، وإنما كانوا يكبرون بعد فجر يوم العيد. وأما قوله ولتكمل عدة ولتكبروا الله على ما هداكم، هذا يفسره عمل النبي والصحابة وهو التكبير بعد طلوع الفجر إلى انقضاء صلاة العيد. وقد يقال واجب التكبير في صلاة العيد واضح، ويكون عمل بالآية كما كان النبي يعمل. فقبل سنين الحقيقة كنا إلى غربة الشمس يوم العيد أخذنا الميكروفون بعد صلاة المغرب، يعني إلى صلاة العيد كنا الناس ترى يصلي ناس الليلة الأكثر، لكن الآن ما نقول هذا، تبين لنا أنه
ما عمله السلف رضي الله عنهم وهم الصحابة، إنما كانوا يفعلون ذلك بعد، وإن تبين أثر فنحن على ذلك. لكن الآن الذي بلغ إلى علمنا أو بلغه علمنا هو أن الصحابة كانوا يكبرون بعد الفجر يوم العيد. لا عيد الأضحى، لا عيد الأضحى يكبر طيلة أيام، ما في أي شيء، هو واضح طيلة أيام ما هو مثل هذا.
فصل. ويستحب أن يكبر في طريق العيد ويجهر بالتكبير. قال ابن أبي موسى: يكبر الناس في خروجهم من منازلهم لصلاتي العيدين جهرا حتى يأتي الإمام المصلى، ويكبر الناس بتكبير الإمام في خطبته، وينصتون فيما سوى ذلك. قال سعيد: حدثنا عبد العزيز بن محمد.
هذه من الأشياء اللي ثاني من الناس والأبواهم، هذه من الأشياء التي نبهنا عليها الأخ نواف رحمه الله وأسكنه فسيح جناته، نبهنا على مسألة أنه بحث فتأمل ما وجد، حتى رجعت أذكر إياه الله يرحمه التفسير من جريب، ما وجدنا إلا عن ما وجدنا عن الصحابة شيئا يدل على أنهم يكبروا ليلة العيد، إنما بعد فجر العيد.
حدثنا عبد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر أنه كان إذا خرج من بيته إلى العيد كبر حتى يأتي المصلى، وروي ذلك عن سعيد بن جبير وعبد الرحمن بن أبي ليلى، واختلف فيه عن إبراهيم. فصل. قال القاضي: التكبير في الأضحى مطلق ومقيد، فالمقيد عقيب الصلوات، والمطلق في كل حال في الأسواق وفي كل زمان، وأما الفطر فمسنونه مطلق غير مقيد على ظاهر كلام أحمد، وهو ظاهر كلام الخرقي. وقال أبو الخطاب: يكبر من غروب الشمس من ليلة الفطر إلى خروج الإمام إلى الصلاة في إحدى الروايتين، وهو قول الشافعي، وفي الأخرى إلى فراغ الإمام من الصلاة. مسألة. قال: فإذا أصبحوا تطهروا، وجملته أنه يستحب أن يتطهر بالغسل للعيد. وكان ابن عمر يغتسل يوم الفطر، وروي ذلك عن علي رضي الله عنه، وبه قال القمة وعروه فارون الخير وشارك وما أرون ذاته الخير المساعد، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه يوم جعله الله عيدا للمسلمين، فاغتلوا ومن كان عنده طيب فلا يرو أن يمس منه. وعليكم. رواه ابن ماجه. ولأنه يوم يجليه فاستحب الغسل فيكم.
قول رحمه الله: ولأن يوم يجتمع فيه الناس الصلاة، هذا التعليل يعني مضطرد، بل يقال عيدين. وثبت عن علي على الاغتسال أن يقول للناس اجتمعوا في الصلاة يفهم ابنها في القضية إلا واحد، ويوم عرفة ثبت أن إنكاره عن علي رضي الله عنه.
ولأنه يوم يجتمع الناس فيه للصلاة فاستحب الغسل فيه جمعة مع الأمر فغير لا. فصل. ويستحب أن يتنظر لما يجد ويتسوك كما ذكرنا في الجمعة، لماذا وجد عمر حلة من استبرق في السوق فأخذها فأتى بها النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، ابتع هذه تتجمل بها في العيدين والوفد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما هذه لباس من لا خلاق لهم. متفق عليه. وهذا يدل على أن التجمل عندهم في هذه المواضع كان مشهورا. وروى ابن عبد البر بإسناده عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقيم ويلبس برده الأحمر في العيدين والجمعة. وبإسناده عن ابن عباس قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبس في العيدين بردة حبرة. وبإسناده عن عائشة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما على أحدكم أن يكون له ثوبان سوى ثوبي مهنة يستحبون طيب الزينة في كل عيد. والإمام بذلك أحق، لأنه المنظور إليه من بينهم، إلا أن المعتكف يستحب له يستحب له الخروج في ثياب اعتكافه ليبقى عليه أثر العبادة والنسك. وقال أحمد في رواية المروذي طاووس المروذي طاووس كان يأمر بزينة الثياب. وعطاء قال هو يوم التخشع واستحسنهما جميعا أو استحسنهما جميعا. وذكر استحباب خروجه في ثياب اعتكافه في غير هذا الموضع.
الحقيقة كنا أيضا من أشياء لآدم علمنا بالآثار كنا ننكر أن الإنسان يخرج يوم العيد بثياب اعتكاف، نقول لا اليوم يوم، لكن وجدنا عن ابن عمر أنه كما في المصنف فعل ذلك، فحينئذ لا ينكر على المعتكف أن يفعل ذلك مدام فعله السلف لا ينكر عليهم. نعم.
فصل. ووقت الغسل بعد طلوع الفجر في ظاهر كلام الخرقي لقوله فإذا أصبحوا تطهروا. قال القاضي والآمدي إن اغتسل قبل الفجر لم يصب سنة الاغتسال لأنه غسل الصلاة في اليوم فلم يجز قبل الفجر كغسل الجمعة. وقال ابن عقيل المنصوص عن أحمد أنه قبل الفجر وبعده لأن زمن العيد أضيق من وقت الجمعة فلو وقف على الفجر ربما فات، ولأن المقصود منه التنظيف وذلك يحصل بالغسل في الليل لقربه من الصلاة، والأفضل أن يكون بعد الفجر ليخرج من الخلاف ويكون أبلغ في النظافة ليكون في النظافة لقربه من الصلاة. وقول الخطي تطهروا لم يخص به الغسل بل هو ظاهر في الوضوء وهو غير مختص بما بعد الفجر. مسألة. قال وأكل
قف على المسألة هذا كمل شرح
وقت الصلاة يستحب التبكير إلى العيد بعد صلاة الصبح إلا الإمام فإنه يتأخر إلى وقت الصلاة لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك. قال أبو سعيد كان النبي صلى الله عليه وسلم يخرج يوم الفطر والأضحى إلى المصلى فأول شيء يبدأ به الصلاة. رواه مسلم. ولأن الإمام ينتظر ولا ينتظر ولو جاء إلى المصلى وقعد في مكان مستتر عن الناس فلا بأس. قال مالك مضت السنة أن يخرج الإمام من منزله قدر ما يبلغ مصلاه وقد حل في الصلاة، فأما غيره فيستحب له التبكير والدنو من الإمام ليحصل له أجر التبكير وانتظار الصلاة والدنو من الإمام من غير تخطي رقاب الناس ولا أذى أحد. قال عطاء بن السائب كان عبد الرحمن بن أبي ليلى وعبد الله بن معقر يصليان الفجر يوم العيد وعليهما ثيابهما ثم يتدافعان إلى الجبانة أحدهما يكبر والآخر يهلل وروي عن ابن عمر أنه كان لا يخرج حتى تخرج الشمس.
لا روي ابن عمر ما خرجه
لا
ما خرجه زين حق نسوه بس أيوه.
فصل ويستحب أن يخرج إلى العيد ماشية وعليه
هذا خرج حق التكفير بأي يوم
بس عبد الله بن معقل ما هو صحابي شو لا لا تابع
شوفنا
قطيفة رسول
الله شوفنا
أحب أن يخرج الشيطينة والوقار كما ذكرنا في الجمعة ويمنع روي ذلك عن علي وابن عمر وأبي أمامة وأبي رهم وناس من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو قول عمر بن عبد العزيز وأبان بن عثمان وأبي بكر محمد وفعله النخعي وسعيد بن جبير وعبد الرحمن بن أبي ليلى وفيه قال الحكم وحماد ومالك وإسحاق وأبو ثور وابن المنذر وقال أبو حنيفة يكبر يوم الأضحى ولا يكبر يوم الفطر لأن ابن عباس سمع التكبير يوم الفطر فقال ما شأن الناس فقيل يكبرون قال أما جانين الناس وقال إبراهيم
إن
يخرج ابن أبي شيبة إيه
طبعا
الجزء الثاني
165
نعم 165 اسمعوا لنا الطبعة هذه الطبعة اللي وقال إبراهيم إنما يفعل ذلك الحواكون ولنا ولنا أنه فعل من ذكرنا من الصحابة رضي الله عنهم وقولهم قال نافع كان ابن عمر يوم العيد في الأضحى والفطر ويكبر ويرفع صوته وقال أبو ميلة رأيت علي رضي الله عنه خرج يوم الفطر فلم يزل يكبر حتى انتهى إلى الجبانة فأما ابن عباس فكان يقول يكبرون مع الإمام ولا يكبرون وحدهم وهذا خلاف مذهبهم وإذا ثبت هذا فإنه يكبر حتى يأتي المصلى لما ذكرنا عن علي رضي الله عنه وغيره وقال الأثر مقيل لأبي عبد الله في الجهر بالتكبير حتى يأتي المصلى أو حتى يخرج الإمام قال حتى يأتي المصلى وقال القاضي فيه رواية أخرى حتى يخرج الإمام فصل ولا بأس بخروج النساء يوم العيد إلى المصلى وقال ابن حامد يستحب ذلك وقد روي عن أبي بكر وعلي رضي الله عنهما أنهما قالا حق على كل ذات نطاق أن تخرج إلى العيدين وكان ابن عمر يخرج من استطاع من أهله في العيدين وروت أم عطية قالت أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نخرجهن في الفطر والأضحى العواتق وذوات الخدور فأما الفيض فيعتزلن الصلاة ويشهدن الخير ودعوة المسلمين قلت يا رسول الله إحدانا لا يكون لها جلباب قال لتلبسها أختها من جلبابها لتلبسها أختها من جلبابها متفق عليه وهذا لفظ رواية مسلم ولفظ رواية البخاري قالت كنا نؤمر أن نخرج يوم العيد حتى تخرج البكر من خدرها وحتى يخرج الحيض فيكن خلف الناس فيكبرن بتكبيرهم ويدعون بدعائهم يرجون بركة ذلك اليوم وطهرته وعن أم عطية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع نساء الأنصار في بيت فأرسل إلينا عمر بن الخطاب فقام على الباب فسلم فرددنا عليه فقال أنا رسول الله رسول الله صلى الله عليه وسلم إليكن وأمرنا بالعيد أن نخرج فيها الحيض والعتق ولا جمعة علينا ونهانا عن اتباع الجنائز رواه أبو داود. وقال القاضي ظاهر كلام أحمد أن ذلك جائز غير مستحب وكرهه النخعي ويحيى الأنصاري وقال لا نعرف خروج المرأة في العيدين عندنا وكرهه سفيان بن مبارك ورخص أهل الرأي للمرأة الكبيرة وكرهوه للشابة لما في خروجهن من الفتنة. وقول عائشة رضي الله عنها لو رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أحدث النساء لمنعهن المساجد كما منعت نساء بني إسرائيل. وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أحق أن تتبع. وقول عائشة مختص بمن أحدثت دون غيرها. ولا شك بأن تلك يكره لها الخروج، وإنما يستحب لهن الخروج غير متطيبات ولا يلبسن ثوب شهرة ولا زينة ولا يخرجن في ثياب البذلة، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم وليخرجن تفلات ولا يخالطن الرجال بل يكن ناحية منهن مسألة. قال فإذا حلت الصلاة تقدم الإمام فصلى بهم ركعتين. لا خلاف بين مسألة فإذا حلت الصلاة تقدم الإمام فصلى بهم ركعتين بلا أذان ولا إقامة ويقرأ في كل ركعة منها بالحمد لله وسورة وسورة ويجهر في القراءة ويكبر في الأولى 7 تكبيرات منها تكبيرة الافتتاح. قال أبو عبد الله يكبر في الأولى 7 مع تكبيرة الإحرام ولا يعتد بتكبيرة الركوع لأن بينهما قراءة، ويكبر في الركعة الثانية 5 تكبيرات ولا يعتد بتكبيرة النهوض، ثم يقرأ في الثانية ثم يكبر ويركع. وروي ذلك عن فقهاء المدينة 7 وعمر بن عبد العزيز والزهري ومالك والمزني. وروي عن أبي هريرة وأبي سعيد الخدري وابن عباس وابن عمر ويحيى الأنصاري قال يكبر في الأولى 7 وفي الثانية 5. وبه قال لو زعل والشافعي وإسحاق إلا أنهم قالوا يكبر 7 في الأولى سوى تكبيرة الافتتاح، لقول عائشة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبر في العيدين 12 تكبيرة سوى تكبيرة الافتتاح رواه الدارقطني. وروي عن ابن صحيح ثابت الحديث هذا ترقصني 2-46 وروي عن ابن عباس وأنس والمغيرة بن شعبة وسعيد بن المسيب والنخعي يكبر 7-7. وقال أبو حنيفة والثوري في الأولى والثانية 3-3 واحتجوا بحديثي أبي موسى اللذين ذكرناهما. ولنا أحاديث كثير وعبد الله بن عمرو وعائشة التي قدمناها. قال ابن عبد البر قد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من طرق كثيرة حسان أنه كبر في العيد 7 في الأولى و5 في الثانية من حديث عبد الله بن عمرو وابن عمر وجابر وعائشة وأبي واقد وعمر بن عوف المزني، ولم يروى عنه من وجه قوي ولا ضعيف خلاف هذا، وهو أولى ما عمل به. وحديث عائشة المعروف عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كبر في الفطر والأضحى 7 و5 سوى تكبيرتي الركوع رواه أبو داود وابن ماجه. وحديث أبي موسى ضعيف ويرويه أبو عائشة جليس لأبي هريرة وهو غير معه.
أبو سعيد يجيبه من مكتب البيت.
هنا حديث آخر فيه
خطأ.
لا حديث عائشة اللي فيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كبر في الفطر وأضحى سبعا وخمسا سوى تكبيرتي الركوع.
نعم.
مسألة قال ويرفع يديه مع كل تكبيرة.
صحيح.
تبنى قرأت. وجملته أنه يستحب أن يرفع يديه في حال تكبيره حسب رفعهما مع تكبيرة الإحرام. وبه قال عطاء والأوزاعي وأبو حنيفة والشافعي وقال مالك والثوري لا يرفعهما فيما عدا تكبيرة الإحرام لأنها تكبيرات في أثناء الصلاة فأشبهت تكبيرات السجود. ولنا ما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه مع التكبير. قال أحمد أما أنا فأرى أن هذا الحديث يدخل فيه هذا كله. وروي عن عمر أنه كان يرفع يديه في كل تكبيرة في الجنازة وفي العيد. رواه الأثرم أخرجه البيهقي 293. ولا يعرف له مخالف في الصحابة ولا يشبه هذا تكبير السجود لأن هذا يقع طرفاها في حال القيام. الجزء الثالث 293. ولا يعرف له مخالف في الصحابة ولا يشبه هذا تكبير السجود لأن هذا يقع طرفاها في حال القيام فهي بمنزلة تكبيرة الافتتاح. هذا مختفي.
هناك. ما هو شكل مختفي. بس نادره. يتنزل أحسن. وين نسخة يمين واحدة؟
صح. وهنا واحدة هناك واحدة.
شو دورة يا بشر؟ يا ما؟
شكرا إنهم مساعدك.
مصوري بحيرك على
مغلى
أخبرك
أخبرك يعني ما في أثر عمر
بيهك موقف
أثر عمر سيد من سيب ولا
لا
هو
سيب لا
أعرف إيه
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا ورسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله باب صلاة الكسوف، هنا إضافة من باب إضافة الشيء إلى سببه أي الصلاة التي سببها كسوف الشمس أو القمر، ويقال كسوف الشمس وخسوف القمر. ويأتي ما هي الحكمة من شرعية هذه الصلاة وأحكام هذه العبادة من خلال أحاديث الباب. قال رحمه الله باب صلاة الكسوف، عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال انكسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يوم مات إبراهيم، فقال الناس انكسفت الشمس لموت إبراهيم، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتموهما فادعوا الله وصلوا حتى تنكشف، متفق عليه، وفي رواية البخاري حتى تنجلي. في رواية البخاري من حديث أبي بكر فصلوا وادعوا حتى ينكشف ما بكم. قال سبحانه وتعالى وما نرسل بالآيات إلا تخويفا، فانكساف في كسوف الشمس أو خسوف القمر إنما هو تخويف من الله لعباده، وذلك أن العباد إذا انحرفوا عن الطريق المستقيم الذي أمرهم الله عز وجل بسلوكه إما الوقوع بما ينافي العقيدة الصحيحة أو الوقوع بما ينافي العبادة الصحيحة أو الوقوع فيما حرم الله عز وجل من الزنا وأكل الربا وما أشبه ذلك، فإن الله عز وجل يرسل بهذه الآية كسوف الشمس أو كسوف القمر تخويفا لعباده. ولذا ما خطب النبي عليه السلام لما كسفت الشمس قال عباد الله إن الله يغار أن يزني عبده أو تزني أمته، فالمؤمن حينما يرى كسوف الشمس أو كسوف القمر إنه يبادر بالتوبة والعمل الصالح، ولما كانت العبادة لابد أن تكون معلومة من النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فإن النبي عليه الصلاة والسلام شرع لأمته صلاة الكسوف، وهي صلاة بصفة خاصة، ولم تكسف الشمس في عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلا مرة واحدة، بل عند أهل التحقيق من أهل العلم أنه لم يصلي النبي عليه الصلاة والسلام الكسوف أو صلاة سواء لكسوف الشمس أو القمر، ما صلى إلا مرة واحدة لكسوف الشمس. فلما خطب النبي قال في أثناء خطبته لما أن بعض الناس نسب كسوف الشمس إلى موت إبراهيم، رد هذا النبي صلى الله عليه وسلم وبين أن هذا لا يمكن أن يحدث في الأرض، فقال عليه الصلاة والسلام إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته مهما كان عظيما نبي أو ابن نبي، لا الشمس لا تنكسف لهذا الأمر لا لموته ولا لميلاده لحياته لولادته مثلا. إذن لماذا تنكسف؟ جاء في الرواية الأخرى كما تقدم أن الله سبحانه وتعالى قال تعالى وما نرسل بالآيات إلا تخويفا، وجاء في الحديث الآخر إن الله عز وجل يخوف بهما عباده. فما هو المشروع حينئذ؟ قال فإذا رأيتموها فادعوا الله وصلوا حتى تنكشف، متفق عليه في رواية البخاري حتى تنجلي، هذا هو الواجب. وصلاة الكسوف فرض على كل مسلم، يجب عليه أن يصلي الكسوف. الدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم فادعوا الله وصلوا، هذا أمر. بل لما كسفت الشمس من شدة هول الموقف على النبي عليه السلام أخذ الدرع يظنه رداءه وخرج به حتى لحقوه بردائه، فصلاة الكسوف فرض عين على كل مسلم، وهي مندوبة إن لم تكن واجبة على النساء فهي مندوبة ندبا شديدا، يعني مستحبة ومؤكدة بحقهن تأكيدا قويا. قوله فادعوا الله وصلوا حتى تنكشف، تأتي صفة هذه الصلاة، ويأتي أيضا ما إذا لو صلوا ولا زالت الشمس كاسفة أو القمر خاسف يأتي حكم ذلك. عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم جهر في صلاة الكسوف بقراءته. هنا انتبهوا يا اخوان، انا ودي لعلكم يعني تفتحون اذهانكم شوي، وش استنبط من قوله لا ينكسفان لموت احد ولا لحياته؟ استنبط منها فائدة يعني عظيمة، قد تكون بعيدة عن اذهانكم، لكن عاد هبطوا الصالحة فائدة عظيمة، ما بفائدة لكن عاد يلزم من هذه هالفائدة. أنا ما رأيت يعني أحد نبه لها، إنما
كل شيء على تقدير
لا ما يدل عليه، هذا معلوم ما 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 هو كذب، يمكن هذا. قال قرطبي وجد عنه في القرن السابع هذا أو السادس، ها؟ واضح هذا، هذا ما حبي شيء كما قال ابن عباس، لا يخرجها أو لا يغوص عليها إلا غواص. هؤلاء لما ذكر قال والله إن صلاة الضحى في القرآن ولكن لا يخرجها إلا غواص. فائدة فيها رد على أهل البدع. يلا توضحت لكم. ايش تقول يا سالم؟ فائدة منتشرة عند البدع، منتشرة عندكم في بلادكم في بل في جميع البلاد العربية إلا البلاد الحمد لله. أي نعم، أنه لا تشرع العبادة أو لا وضع عبادة معينة لميلاد النبي ولا لحياة النبي أو لا، فعيد ميلاد النبي وحياته لا يشرع لهما عبادة الله تصن. فمات النبي فهو إن شاء الله أنا وقال سيد ولد آدم، وأما أننا نعمل عيدا لميلاده أو نعمل عيدا لوفاته فلم يأتي الشرع بذلك. لا ينكسر لموت أحد، إذا لا تشرع عبادة لموت أحد ولا لحياة، ليست معلقة بالذوات. العبادة ما هي معلقة بالذوات، معلقة بإيش؟ ها؟ بالوحي والشرع وما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام. أو يبقى واضح فائدة زين. وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم جهر في صلاة الكسوف بقراءته، فصلى أربع ركعات في ركعتين وأربع سجدات متفق عليه، وهذا لفظ مسلم. وفي رواية له فبعث مناديا ينادي الصلاة جامعة. هذا الحديث يبين عدة أمور من صفة صلاة الكسوف. أولا أنه يجهر فيها بالقراءة حتى ولو كانت في النهار. خالف في هذا بعض أهل العلم وأتوا بأحاديث محتملة يفهم منها أن النبي ما جهر، منها حديث سمرة أو جابر بن سمرة أنه دخل المسجد والناس صلوا الكسوف فلم يسمع قراءة. قال العلماء كان قال دخلت والمسجد مكتظ بالناس، كذا يسور فيه ثم كان في آخر المسجد ولم يسمع. وكما يقال من حفظ حجة على من لم يحفظ، ومن سمع حجة على من لم يسمع، كذا يسن فيها ماذا؟ الجهر. أيضا يسن فيها قال أربع ركعات أي أربع ركوعات، ركعات أي ركوعات في ركعتين، فالركعة الواحدة فيها ركوعان يأتي صفة الصلاة هذه. وأربع سجدات يعني السجدات ما فيها زيادة على الوضع، ركعتين في أربع سجدات كل الصلاة هكذا. فيه أيضا من الفوائد مشروعية النداء بقولك الصلاة جامعة للكسوف، وهكذا يشرع في الاستسقاء، وهكذا يشرع في العيد. ايش رايكم؟ ما يشرع لا في الاستسقاء ولا في العيد، بس انت مختلف من خلال الشرع. لا يشرع لا في الاستسقاء ولا في العيد النداء او لا، خاص بماذا؟ بالكسوف بهذه الصفة الصلاة جامعة. هذا هو، هذا النداء. ما يقول الله اكبر الله يذن، لا اي ما مشكلة يكرر مثلا مرتين ثلاث حتى يعلم ان الناس قد سمعوا. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال انخسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى، هذه صفة الصلاة على وجه التفصيل، فقام قياما طويلا نحو من قراءة سورة البقرة، ثم ركع ركوعا طويلا، ثم رفع فقام قياما طويلا وهو دون القيام الاول، ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الاول، ثم سجد اي سجدتين، ثم قام قياما طويلا وهو دون القيام الاول، ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الاول، ثم رفع فقام قياما طويلا وهو دون القيام الاول، ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الاول، ثم رفع راسه ثم سجد
ثم انصرف وقد انجلت الشمس فخطب الناس، متفق عليه، واللفظ للبخاري. وفي رواية مسلم: صلى حين كسفت الشمس 8 ركعات في 4 سجدات. هذه شاذة رواية، رواية هذه شاذة. وهكذا قوله عن علي، هذه شاذة. وعن جابر: صلى 6 ركعات، هذه شاذة. ولأبي داود عن أبي بن كعب رضي الله عنه: صلى فركع 5 ركعات، هذه شاذة. وسجد سجدتين وفعل في الثاني مثل ذلك. بقي مسألة يعني يقال انتهوا يا إخوان. فإن قلت هذه الروايات شاذة، فهل معنى هذا المنع من 3 ركوعات أو 4 ركوعات أو 5 ركوعات أو لا أو 6 أو 4؟ نقول نعم المنع إلا إن ثبت عن الصحابة أنهم فعلوا ذلك. إن ثبت عن الصحابة أنهم فعلوا ذلك فعل العين والرأس. وأما إن لم يثبت فإنه لا يشرع أن يركع في الركعة الواحدة إلا 2 ركوعات. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ما هبت الريح قط إلا جث النبي صلى الله عليه وسلم عن ركبتيه، وقال: اللهم اجعلها رحمة ولا تجعلها عذابا، رواه الشافعي والطبراني. وعنه رضي الله عنه قال: إنه صلى في زلزلة 6 ركعات وأربع سجدات، وقال: هكذا صلاة الآيات، رواه البيهقي. إذن يسن عند الآيات التي فيها نوع يعني تخويف، وإن لم تكن كسوف زلزلة، تسن الصلاة. هبت ريح شديدة قلعت المنازل وما أشبه ذلك، تسن الصلاة. هكذا فعل الصحابة، والصحابة هم قدوتنا. وذكر الشافعي عن علي رضي الله عنه مثله دون آخره، الحمد لله. ثبت عن ابن عباس وعن علي وعن أنس أنه صلى كان يصلي عند شدة الريح. طيب ماذا يقول إذا رفع رأسه من الركوع؟ ثبت أنه يقول: سمع الله ولمن حمده. يعني رفع رأسه من الركوع الأول للركوع الثاني، شو بيسوي؟ بيقرأ ولا يقول ربنا لك الحمد؟ يقرأ الركوع الثاني بعد القيام الثاني في الركعة إيش؟ الأولى، يقول: سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد، ويقرأ. شو يقرأ؟ يبدأ بالفاتحة ثم سورة. كل ركعة كم فيها من الركوع؟ أنت إيه؟ ركوعان. يقرأ الفاتحة ثم سورة، ثم الفاتحة ثم سورة، لكن القيام الأول الثاني دون الأول، والركوع الثاني دون الركوع الأول في الطول، وهكذا ركعة الثانية أقل. الشذوذ أن النبي ما فعل إلا مرة واحدة، فكيف يصلى كذا وصلى كذا؟ ما يمكن هذا. ها؟ الدليل على القراءة ولا على اسم الله محمد؟ هل تسمع أنا وش أقرأ على الكتاب؟ لما أفتح الكتاب عشان تعرف إيش الدليل على القراءة. حديث ابن عباس اللي معناه الذي فيه التفصيل واضح؟ في مورد هذا الحديث مرفوع الآن. قد يكون وهم من رواته الله رحمه، لكن إن ثبت من فعل الصحابة أنفسهم قلنا لا حرج. الله رحمه. نعم. ها؟ الركض؟ ما يستمر هذا يعني. لا استمر، قعد 4-5 أيام وصلى، ما في مانع. مقصود إيش؟ وما نرسل بالآيات إلا إيش؟ تخويفها. الآية اللي فيها تخويف اللهم اجعلها رحمة ولا جعلها. وعليكم السلام. في سؤال حول الله. ها؟ نعم. واجب على كل مسلم أن يصليها. هذا يحتاج إلى النظر في أثر الصحابة، هل يقضونها ولا ما يقضونها؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله: باب صلاة الكسوف. الكسوف والخسوف شيء واحد، وكلاهما قد وردت به الأخبار، وجاء القرآن بلفظ الخسوف. مسألة. قال أبو القاسم: وإذا خسفت الشمس أو القمر فزع الناس إلى الصلاة، إن أحبوا جماعة وإن أحبوا فرادى. صلاة الكسوف ثابتة بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم على ما سنذكره، ولا نعلم بين أهل العلم في مشروعيتها لكسوف الشمس خلافا، وأكثر أهل العلم على أنها مشروعة لخسوف القمر، فعله ابن عباس، وبه قال عطاء والحسن والنخعي والشافعي وإسحاق، وقال مالك ليس لكسوف القمر سنة، وحكى ابن عبد البر عنه وعن أبي حنيفة أنهما قال يصلي الناس لخسوف القمر وحدانا ركعتين ركعتين، وعن أبي حنيفة فعله ابن عباس، صلاة الكسوف ثابتة بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم على ما سنذكره، ولا نعلم بين أهل العلم على مشروعيتها لكسوف الشمس خلافا، وأكثر أهل العلم على أنها مشروعة لخسوف القمر، فعله ابن عباس، وبه قال عطاء والحسن والنخعي والشافعي وإسحاق، وقال مالك ليس لكسوف القمر سنة، وحكى ابن عبد البر عنه وعن أبي حنيفة أنهما قال يصلي الناس لخسوف القمر وحدانا ركعتين ركعتين، ولا يصلون جماعة لأن في خروجهم إليها مشقة، ولنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا يخسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتم ذلك فصلوا، متفق عليه. فأمر بالصلاة لهما أمرا واحدا. وعن ابن عباس أنه صلى بأهل البصرة في خسوف القمر ركعتين، وقال إنما صليت لأني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي، ولأنه أحد الكسوفين، فأشبه كسوف الشمس، ويسن فعلها جماعة وفرادا. وبذلك قال مالك والشافعي، وحكي عن الثوري أنه قال إن صلاها الإمام صلوها معه، وإلا فلا تصلوا. ولنا قوله عليه الصلاة والسلام فإذا رأيتموها فصلوا، ولأنها نافلة فجازت في الانفراد كسائر النوافل، وإذا ثبت هذا فإن فعلها في الجماعة أفضل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلاها في جماعة، والسنة أن يصليها في المسجد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعلها فيه. قالت عائشة خسفت الشمس في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم فخرج إلى المسجد فصف الناس وراءه، رواه البخاري. خسفت الشمس في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم فخرج إلى المسجد فصف الناس وراءه، رواه البخاري. ولأن وقت الكسوف يضيق، فلو خرج إلى المصلى احتمل التجلي قبل فعلها، وتشرع في الحضر والسفر بإذن الإمام وغير إذنه. وقال أبو بكر هي كصلاة العيد، فيها روايتان. ولنا قال النبي صلى الله عليه وسلم فإذا رأيتموها فصلوا، ولأنها نافلة أشبهت سائر النوافل، وتشرع في حق النساء، لأن عائشة وأسماء صلتا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، رواه البخاري. ويسن أن ينادى لها الصلاة جامعة، لما روي عن عبد الله ابن عمرو قال لما كسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم نودي بالصلاة جامعة، متفق عليه. ولا يسن لها أذان ولا إقامة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلاها بغير أذان ولا إقامة، ولأنها من غير الصلوات الخمس فأشبهت سائر النوافل. مسألة. قال يقرأ في الأولى بأم الكتاب وصورة طويلة، يجهر بالقراءة، ثم يركع فيطيل الركوع، ثم يرفع فيقرأ ويطيل القيام، وهو دون القيام الأول، ثم يركع فيطيل الركوع وهو دون الركوع الأول، ثم يسجد سجدتين طويلتين، فإذا قام فعل مثل ذلك، فيكون 4 ركعات و4 سجدات، ثم يتشهد ويسلم. وجملته أن المستحب في صلاة الكسوف أن يصلي ركعتين، يحرم بالأولى ويستفتح ويستعيذ ويقرأ الفاتحة وسورة البقرة أو قدرها في الطول، ثم يركع فيسبح الله تعالى قدر 100 آية، ثم يرفع فيقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد ثم يقرأ الفاتحة وآل عمران أو قدرها ثم يركع بقدر ثلثي ركوعه الأول ثم يرفع فيسمي ويحمد ثم يسجد فيطيل السجود فيهما ثم يقوم إلى الركعة الثالثة إلى الركعة الثانية فيقرأ الفاتحة وسورة النساء ثم يركع فيسبح بقدر ثلثي تسبيحه في الثانية ثم يرفع فيقرأ الفاتحة والمائدة ثم يركع فيطيل دون الذي قبله ثم يرفع فيسمع ويحمد ثم يسجد فيطيل فيكون الجميع ركعتين في كل ركعة قيامان وقراءتان وركوعان وسجودان ويجهر بالقراءة ليلا كان أو نهارا وليس هذا التقرير في القراءة منقولا عن أحمد لكن قد نقل عنه أن الأولى أطول من الثانية وجاء التقدير في حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قام قياما طويلا نحوا من سورة البقرة متفق عليه وفي حديث عائشة هرزت قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأيت أنه قرأ في الركعة الأولى سورة البقرة وفي الثانية سورة آل عمران وبهذا قال مالك والشافعي إلا أنهما قال لا يطيل السجود حكاه عنهما ابن المنذر لأن ذلك لم ينقل وقال لا يجهل في كسوف الشمس ويجهل في خسوف القمر ووافقهم أبو حنيفة لقول عائشة حذرت قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو جهل بالقراءة لم تحتج إلى الظن والتخمين وكذلك قال ابن عباس قام قياما طويلا نحوا من سورة البقرة وروى سمرة أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في خسوف الشمس
قد يوم الإمام قد يوم إمام ما يقول يركع ولا يسجد المضابح ولا حرج في ذلك نعم لا يكون صلى بالطائفة الأولى فريضة والثانية هي له تطوع ولهم فريضة يسلم نعم قال الإمام أحمد يعني كل ما ورد في صفات صلاة الخوف فإنه يعمل به لكن يعني كل صفة يعمل بها في حال يناسبها في سؤال أو إشكال أو شيء ها يصلي بالأصبع أين وجدت أنا أنت ما سألت لأنك عندك شيء طلق لا شو نجد خبرنا أننا ننكر حنا صلاة الأصبع والعلماء أنكروها ولو كانت ورد في صلاة الخوف لما أنكرت أنت قال العلماء جال يلا حنا أخذ أزيل من الطرف العين للمريض طبعا أو لا أو ما تذكر
أصبح على هذه رأي وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا ورسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. انتهينا في الدرس الماضي من الكلام على أحاديث باب صلاة الخوف. وفي هذا الدرس يقول المؤلف رحمه الله وإياه باب صلاة العيدين. العيدين جمع تثنية عيد. والعيد قيل له عيد لأنه يعود ويتكرر كل عام ومن ذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام لا تجعلوا قبري عيدا مش معنى عيدا أي تكثرون العود والزيارة وهو أول يوم من شوال هذا عيد الفطر وأما عيد الأضحى فهو اليوم العاشر من ذي الحجة فأول يلي رمضان والثاني يلي يوم عرفة، الحج عرفة. و واضح الحكمة من شرعية عيد، فإن الأعياد التي كانت موجودة في الجاهلية كثيرة، فالإسلام جاء بدين جديد يخالف ما عليه أهل الجاهلية أو أهل التبديل من أهل الكتابين، فحينئذ كان له شريعة خاصة. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال لهم إن الله أبدلكم بخير من ذلك عيد الفطر وعيد الأضحى. ويحصل في العيد من الأنس والفرح ما يعلمه كل مسلم. إلا أن العيد في الإسلام يختلف عن الأعياد في بقية الديانات أو المذاهب، لأن الإسلام العيد لا يخلو من الأمور الدينية بخلاف الأديان الأخرى، وتجد العيد هو أمر دنيوي بحت. أما الإسلام فلا، فتجد مثلا يبدأ العيد بصلاة العيد والشكر لله عز وجل على إتمام رمضان، والشكر لله عز وجل على إتمام الحج، ثم بعد ذلك يمكن للناس أن يفرحوا ويلعب بالصغار وما أشبه ذلك. فقال المؤلف عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الفطر يوم يفطر الناس والأضحى يوم يضحي الناس، رواه الترمذي. واضح المراد من هذا الحديث. فلو أن رجلا مثلا رأى الهلال لوحده، سواء الهلال شوال أو هلال ذي الحجة، ولم يوافق الناس عليك السلام، ما وافق الناس على تفضل استرح الله يحفظك، تستريح وخير يا حي، ولم يوافق الناس على رؤيته، فلا مع أنه متيقنه قال شفت الهلال أنا، لكنهم قالوا رمضان لا يخرج إلا بشاهدين ما يكفي واحد، فحينئذ لا يجوز له أن يفطر. لماذا؟ لأن النبي قال إيش الفطر يوم يفطر الناس، أي مع عامة الناس مع الجماعة. والأضحى يقول رأيت الهلال يا أخوان، اليوم يوم عاشر، أو مثلا يقول يوم يوم عمر عشر، وهكذا. فلا يجوز له الفطر، وفلا يجوز له الوقوف لوحده. مثلا الناس مثلا يقفون غدا يقولوا حقفا اليوم، اليوم الناس يقفون مثلا رأى الهلال مثلا قبل الناس فيكون وقوفه قبل الناس بيوم، نقول ما يصلح. قال حتى لو الناس أخطأوا، حتى لو الناس أخطأوا في وقوفه الله، لأن النبي قال والأضحى يوم يضحي الناس، ما يحق لك تقف لوحدك أو تضحي لوحدك